بتصير زيارات مع الأصدقاء ونعيد، بس زيارات عائلية أغلبها يعني.
والله يوم العيد بالنسبة لي طبعا هو يوم فرحة بكل تأكيد، يوم أحاول أعزز الاتصال بكل اللي أعرفهم، يعني هو الحقيقة يوم ترابط بدرجة أولى.
صلاة العيد وال مثلا يعني والتعطر يعني
أحكام العيد، صلاة العيد بعد صلاة الفجر أول يوم العيد، وزكاة الفطر قبل يعني آخر يوم رمضان لعديد آخر أول يوم العيد.
العيد بصفة عامة يعني أساسا هو الصلاة والتواصل،
زكاة الفطر، أوكي، الاغتسال، تنظف، التعطر، التهاني بالأعياد وكذا، مشاركة الأفراح بين يعني العوائل الأقارب وكذا.
أحكام يوم العيد طبعا في صلاة العيد، زكاة الفطر.
لا، الفرح لازم يكون له حدود، ما بيصير الواحد يفرح فوق يعني. حدود الإسلامية أول شيء، الدينية يعني تحكمك، والاجتماعية والعادات والتقاليد والأخلاق يعني.
لا طبعا الاعتدال هو المطلوب، يعني الفرح بحدود معينة بحيث ما يكون في مثلا إيذاء للآخرين، يعني على سبيل المثال استخدام المفرقعات كنوع من الفرح شيء ما هو مرغوب الحقيقة، زين، خاصة بيد الأطفال.
صحيح إن فرحة وعيد فطر مبارك، لكن يعني الفرحة لازم تكون مقننة، صح نفرح لكن فرحة يعني بضوابط،
لازم يكون لها ضوابط وحدود، يعني سواء من الشرع أو سواء من أي ناحية أخرى.
عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم، هذا عيدنا أهل الإسلام. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد عندهم يومين يلعبون بهما، فقال إن الله تعالى أبدلكما بهما عيد أهل الإسلام، الفطر والأضحى، عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. العيد فرحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يلعبون بهما، فالعيد سرور فرحة كما قال الله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهي فرحة مرتبطة بأداء شعيرة دينية، يعني ليست فرحة بالخروج من رمضان أو بالانتهاء من الصيام بقدر ما هي الفرحة بالإنجاز، الفرحة بتحقيق المطلب الرباني. ولهذا كل أمم الدنيا لها أعياد، عيد الكريسماس والنيروز والمهرجان والشكر وغيرها من الأعياد، أما الأعياد الإسلامية الدينية فهي التي تعتاد وتتكرر فهي الفطر والأضحى. ولأن العيد فرحة تجد أن الكثير من الناس يثيرون فيه الفرح، والدين جاء يحث على ذلك، يعني مثلا مما يشرع في العيد التجمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثياب يلبسها للعيد، وعمر اشترى له مرة بردة وقال يا رسول أتيتك بها لتلبسها وتتجمل بها في العيد والوفود، وكذلك الاغتسال يوم العيد، وقد ذكر أنه إجماع أهل العلم على مشروعية مثل ما يغتسل الإنسان للذهاب إلى صلاة الجمعة، ومثل ذلك التزاور بين الناس، تنمية وتقوية وتحسين العلاقات، الأكل قبل يوم العيد خصوصا عيد الفطر يستحب أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى، يأكل أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات إمعانا في أن هذا العيد ليس في صيام، اليوم لا تصوم لأنه يوم فرح، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم العيد كما في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أنه نهى عن صيام يوم العيدين، وقال عن الفطر والأضحى أن عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. لماذا لا يصوم الناس يوم العيد؟ لأنه يوم فرح وسرور، يجب أن يميزوه عن ما قبله وعما بعده بالفطر، وأن يستمتعوا فيه بما أحل الله تبارك وتعالى لهم. كثير من الناس يحولون هذا العيد إلى مأتم، يعني تجد مثلا الشعراء من فجر التاريخ وهم في هذا العيد يعني كأنهم يستكثرون يوما في السنة يفرحون فيه، فيحولونه إلى مجال لاستجماع ذكريات الألم والحزن، مما نتذكر من أيام المتنبي عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيدا دونها بيد، وأخذ الناس هذا المعنى وظلوا يرددونهم العيد والقدس في الأغلال رازحة وفي الخليل ملمات وتشريد، وصيحة المسجد الأقصى مخنقة الأصداء بالدم والويلات ترديد، واللاجئون صيام العيد فطرهم وجل أفراحهم هم وتسهيد، يا رب أخذك للباغين أخذ ردى والفتح للفتح حتى يصدق العيد. هذه معاني صحيحة، ولكن لا ينبغي أن نكررها في يوم العيد. أذكر أيضا الشاعر الشبل: يعيد أنت على المدى إشراقة النفس العليلة وسعادة القلب الذي لم يلقى في الدنيا سبيلة، لكنها الأيام تسلب منك فرحتك الجبيلة وتحيل صفو العيش فيك إلى أمان مستحيلة. لا، ممكن جدا أن نفرح بالعيد، ويجب أن نفرح بالعيد. الفرح لا يناقض إحساسنا بآلام الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالعيد في المدينة المنورة ويربي المسلمين على هذه المعاني، بينما كان هناك آلام تقع في الدنيا كلها وللمسلمين أيضا، ومشكلات وصعوبات وتحديات. ينبغي أن ندرك أن الحياة تجمل وتطيب بإحياء مثل هذه الشعائر ومثل هذه المعاني. ولذلك خروج الناس ليوم العيد أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للعيد من طريق ويعود من طريق آخر لأيضا ليسلم على عدد كبير من الناس ولإظهار هذه الشعيرة، وكان المسلمون يفعلون ذلك أيضا، كانوا يخرجون إلى صلاة العيد ويتجمعون بأعداد كبيرة، هذا مقصد شرعي. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعض أهل العلم والتفسير قالوا أن المقصود في هذا التزكي إخراج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. والواقع أن الآية تشمل هذا وتشمل غيره مما يدخل في باب الزكاة وفي باب الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بمثل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وهذا واضح جدا أيضا أنه صلاة عيد الأضحى والنحر وما هو وراء ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالخروج لصلاة العيد، حتى قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين، والحديث في البخاري، العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. يعني هذا الحديث الشريف العظيم الصحيح، يعني أمروا أن يخرج النساء والعواتق وذوات الخدور، يعني البنات اللاتي في البيوت ما جرت العادة أن يخرجن، غير متزوجات، أبكار يغلب عليهن الحياء، هؤلاء يخرجن يوم العيد. تخرج المرأة لا متبرجة بزينة ولا متطيبة بالطيب النفاذ الذي يلفت أنظار الرجال، وإنما تخرج لأداء هذه الشعيرة، وتخرج لشهود الخير وشهود دعوة المسلمين. والنظافة لا بد منها، لا يعني ذلك أن يخرج الإنسان برائحة الكريهة أو ما أشبه ذلك، ولكن فرق بين أن يكون الإنسان متنظفا في ذاته وبين أن يكون يستهدف لفت أنظار الآخرين أو تحويل هذه المناسبة إلى فتنة كما قد يقع في بعض الحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالخروج، ولهذا ذهب بعض أهل العلم والسلف إلى أنه يجب على الناس جميعا أن يخرجوا في العيد، ذكرهم وأنثاهم. والواقع أن صلاة العيد فرض كفاية، يجب أن يقوم بها من يكفي، فإذا خرج من المسلمين من يكفي أصبح حضور وشهود صلاة العيد بالنسبة للباقين فرض كفاية، أصبح مستحبا أن يخرج الرجال وأن تخرج النساء وأن يخرج الأطفال، هؤلاء الأطفال الذين يلبسون ثيابهم الجميلة وطواقيهم وملابسهم، هم علامة من علامات الفرح، يراهم الصغار ويراهم الكبار ويحضنونهم ويقبلونهم ويبتسمون لهم. أيضا أن يخرج الناس في مثل هذا اليوم ألوانا من الفرح والسرور، الفرح والسرور المشروع المباح الذي هو في الحدود الشرعية، لا يتحول إلى اختلاط محرم، ولا يتحول إلى انتهاك لما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يتحول إلى معصية، ولكنه يحقق قدرا من الفرحة الشرعية في لقاء الناس بعضهم ببعض، في فرح الناس، في بعض الألعاب التي لا تضر ولا تدمر ولا تحرق ولا ضير فيها، مما يسمى بالألعاب النارية المعتدلة، أو أيضا بعض المباحات التي يتعاطاها الناس في أسرهم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تدففان بغناء يوم بعاث، يعني تضربان بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم يوم عيد. من أحكام العيد أن الصلاة فيه تكون قبل الخطبة كما ثبت هذا في صحيح البخاري وغيره، وأن الإمام يكبر كما ورد عن جماعة من السلف وورد مرفوعا ولم يكن بالقوي، أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهذا منقول كما قلت عن كثير من السلف. وبعضهم حمل قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، حمله على تكبيرات الإمام في صلاة العيد في الأولى وفي الثانية، يكبر ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك. وبعضهم قالوا إن المطلوب هو التكبير في يوم العيد اعتبارا من إعلان العيد إلى أداء الصلاة. والمشهور عن السلف الذي نقله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم وعليه أكثر السلف أنهم يرون أن التكبير يوم العيد لا يكون من الليل ولكن يكون من خروج الإنسان من بيته لأداء صلاة العيد فيكبر حتى تنتهي الصلاة. وأيضا أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها إلا أن يصلي الناس في المساجد، فإنهم أحيانا يضطرون إلى أن يصلوا في المساجد لكثرتهم أو لوجود المطر أو لغير ذلك. يعني إن صليت العيد في المصليات العامة التي عادة ما تكون خارج البلد فلا يصلي قبلها ولا بعدها، لكن إذا صليت صلاة العيد في المساجد الجوامع فإنه يصلي قبل صلاة العيد تحية المسجد على ما هو معروف حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه سنة ليست بواجبة عند جمهور أهل العلم. وكذلك بعد العيد لا يصلي، وليس للعيد أذان ولا إقامة كما ذكره ابن عباس وغيره وعليه الأكثرون من أهل العلم. من الأشياء المهمة في موضوع العيد تبادل التهنئة بالعيد، والمسلمون كانوا يتبادلون التهنئة بالأشياء الجميلة، مثلا لما تاب الله تعالى على كعب بن مالك وصاحبيه كانوا المسلمون يهنئونهم ويقول أن أحدهم أبشر بخير يوم مر عليك، هذا ورد في الحديث منذ ولدتك أمك، فكانوا يهنئونه بذلك. فالتهنئة عند تجدد نعمة أو زوال مصيبة أو اندفاع هم أو غم أو ما أشبه ذلك، هذه التهنئة من معاني الدين الطيبة ومن مكارم الأخلاق. ولهذا نقل جماعة من السلف أنهم كانوا يتبادلون التهنئة بالعيد، وكذلك نقل عن الإمام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك أو ما أشبه ذلك من العبارات الطيبة الجميلة، كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد كريم. ولا شك أن العيد فرصة جميلة جدا لأن نتبادل التحية فيما بيننا، فرصة لنصفي القلوب من الأغلال والأسلال والأحقاد بين الأقارب بين الجيران بين الزملاء في العمل، فرصة لأن نتغلب على أنانيتنا وعلى شقوتنا وعلى همومنا الخاصة ونخطو خطوة إلى الآخرين الذين ربما وجد بيننا وبينهم بعض الحواجز لسبب أو لآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. العيد فرصة جميلة علينا ألا نفوتها، علينا أن نفرح من قلوبنا وأن نفرح بحياتنا وأن نظهر هذا الفرح وأن لا نسلب الفرحة من وجوه وعيون أطفالنا وصغارنا بالزعيق والصياح عليهم وكثرة التوبيخ والعتب والضرب وما أشبه ذلك. علينا أن نمنحهم فرصة لأن يفرحوا في هذا اليوم وأن نتعاطى نحن الفرح بروح طفولية أيضا فيما بيننا بعيدا عن التعقيد والمشكلات.